أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن أدلة القائلين بالحرمة غير تامة في حد ذاتها، وبالتالي يكون القائل بالجواز أسهل مؤونة، لأنه إن ثبت له دليل يدل على الجواز فلا معارض له لسقوط أدلة الحرمة، وإن لم يثبت له دليل يدل على الجواز فيكفيه أصالة البراء عليه. فالقائل بالجواز حينئذ مؤونته سهلة، ولكن مع ذلك يوجد أدلة قوية يثبت من خلالها القول بالجواز، منها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال: ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء. وصحيحة عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام: كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرى بالعزل بأسا. ومنها موثق لمحمد بن مسلم بواسطة علي بن الحسن بن فضال، يعني سبب كونها موثقة هو ابن فضال، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء. وعليه فهذه الأدلة من ناحية السند والدلالة كافية لإثبات الجواز، إنما الكلام في مستند المشهور في فتواهم بالكراهة، لأنه في استعراض الأقوال قلنا ذهب المشهور إلى الجواز مع الكراهة. يظهر من بعض أن الفتوى بالكراهة تستند إلى أحد وجهين: الأول التمسك بأدلة الحرمة جمعا من باب التسامح في أدلة السنن، فإن الأدلة المتقدمة لإثبات الحرمة خصوصا النبوي، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن العزل
فإن هذه الأخبار وهذه الأدلة وإن كانت لا قدرة لها على إثبات الحرمة لضعف سندها، لكنها تكون مشمولة لمثل صحيحة هشام بن سالم التي يستفاد منها قاعدة التسامح في أدلة السنن. خب، هذا الوجه الأمر فيه مشكل، وذلك أولا أنه على تقدير دلالة تلك الوجوه على الحرمة مع دلالة الروايات على الجواز يكون مقتضى الجمع هو القول بالكراهة بلا حاجة إلى توصيط قاعدة التسامح في أدلة السنن. يعني الآن الروايات اللي قبل قليل قرأتها تدل على الجواز صراحة، وتلك الأدلة ظاهرة في الحرمة، مقتضى الجمع يكون هو الحمل على الكراهة بلا حاجة إلى أن نوسط قاعدة التسامح في أدلة السنة. ثانيا، أن الإشكال في أصل القاعدة، فإن صحيحة هشام بن سالم على تقدير دلالتها على القاعدة تدل فيما لو ورد ثواب على فعل ولو قلنا بعدم خصوصية الفعل، فنعمم لما قد ورد الثواب على الترك. هي الرواية واردة في ورود الثواب من بلغه ثواب على عمل، فأقصاها أن نعمم أن المقصود من العمل أعم من الفعل والترك. والأدلة والروايات الظاهرة في الحرمة كقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن العزل ليست واردة في مقام ثواب على فعل أو ترك إلا بالدلالة الالتزامية أن لازم التحريم ما هو؟ لازم التحريم هو أن الترك عليه ثواب. وعلى تقدير التسليم فقد ثبت في محله أن روايات التسامح في أدلة السنن لا تثبت هذه القاعدة. فإذا هذا الوجه الأول محل نقاش. الوجه الثاني وهو العمدة، أن القول بالكراهة هو مقتضى الجمع بين روايات الجواز المتقدمة وصحيحة محمد بن مسلم الذي ورد فيها: وأما الحرة فإني أكره ذلك، حيث عرفنا أن الكراهة أعم من المكروه الاصطلاحي والحرام، في كليهما يمكن أن يعبر لغة وعرفا بال إني أكره ذلك، لكن بعد ورود أدلة الجواز نعين الكراهة بالكراهة الاصطلاحية فيثبت المطلوب، وهو أن هذا الفعل جائز لكنه ماذا؟ مكروه. لكن حينئذ لا نستطيع أن نتعامل مع ترك العزل على أساس أنه حق من حقوق المرأة، خصوصا مع ما تقدم في أخبار الجواز في صحيحة محمد بن مسلم: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء، فإنها ظاهرة في أن هذا من حقوق الرجل، لا أن ترك العزل حق من حقوق المرأة. فهل حينئذ نستطيع أن نثبت الكراهة كحكم تكليفي، بمعنى أن فاعل العزل لا يستحق العقوبة، ولكنه لو تركه يستحق ماذا؟ الثواب؟ أم أن هذه الكراهة من سنخ الأحكام الإرشادية؟ فإن الأوامر والنواهي وإن كان الأصل فيها الحمل على ماذا؟ على المولوية، ولكن قد تقوم قرينة تقتضي الحمل على الإرشادية. الروايات المعتبرة لوحدها والتي قرأتها لا يوجد فيها قرينة واضحة تقتضي الالتفات إلى نكتة في العزل بحيث تصلح قرينة لرفع اليد عن أصالة المولوية وأن نحمل على الإرشادية. نعم، في الروايات الأخرى خصوصا في خبر الجعف الآتي يوجد ما يقتضي الحمل على الإرشادية، أن هذا الفعل جائز تكليفا لكنه كنصيحة وإرشاد يترتب عليه بعض الأمور التي من المصلحة أن لا تحصل فيكون للإرشاد. لكن الكلام سوف يأتي في سند رواية الجعفي. وعلى هذا الأساس فإلى الآن يكون قد ثبت لدينا الجواز مع الكراهة. صاحب العروة رحمة الله عليه بعد أن أفتى بالجواز مع الكراهة قال: بل يمكن أن يقال بعدمها، أي بعدم الكراهة، أو أخفيتها في العجوزة والعقيمة والصليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها. يعني استثنى من الكراهة، أو أنها تصبح الكراهة ماذا؟ أخف في هذه الأصناف. مستند ذلك ما ورد في خبر يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لا تلد، والمسنة، والمرأة الصليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة. مثل الصليطة والبذية والتي لا ترضع كأنه نوع من العقاب لها. الكلام في سند هذه الرواية، هذه الرواية رواها الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب هكذا: روى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي. سيد الخوئي رحمة الله عليه حاول أن يصحح السند بدعوى أن الإشكال في يعقوب الجعفي، وهذا الرجل مجهول أصلا، ليس له رواية إلا هذه الرواية، ولم يترجم في كتب الرجال. لكن الذي يقرب إلى البال أن يقال هذا فيه تصحيف، يعقوب الجعفي في الواقع يعقوب الجعفري. بقرينة رواية الحسن بن راشد عنه، فإن الشيخ في كتابي الخصال والعيون الروى عن الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفري كثيرا. الجعفري والجعفي من ناحية رسم الخط بينهما تقارب، فعروض التصحيف والتحريف فيهما سهل. بهذه القرينة نحمل الرواية على يعقوب الجعفري وهو ثقة بلا إشكال، فحينئذ تكون الرواية صحيحة السند. فيخصص بها خبر محمد بن مسلم الدال على الكراهة، فالعزل عن الحر مكروه إلا في هذه الطوائف ترتفع الكراهة. هذا الكلام من قبل السيد الخوئي له وجه فيما لو انحصر الإشكال في يعقوب الجعفي، لكن الحسن بن راشد وحفيده محل إشكاله، والسيد الخوئي في كتاب الطهارة رد جملة من الروايات لوقوعهما في سندها. نعم، في بعض الكتب الفقهية الأخرى اعتمد عليهما لما هو معروف من تقلب رأي السيد الخوئي في مسألة أسانيد كامل الزيارات. السيد الخوئي عنده ثلاثة آراء في كامل الزيارات. رأي الأول كان له أنه ماذا؟ لا يدل على شيء. عبارة ابن قالوي في كامل الزيارات لم يلتفت إليها. الرأي الثاني أنه تدل العبارة في ديباجة ابن قالوي على وفاقة الجميع. الرأي الثالث والأخير اللي بنى عليه في آخر حياته أنها تدل فقط على وفاقة المشايخ، وهو مشايخ ابن قالوي المباشرين الذين يروي عنه. فهذا الاختلاف بين كتاب فقهي وكتاب فقهي آخر ناشئ من اختلاف الرأي في المراحل الزمانية. وبما أننا لا نرى وفاقة أسانيد كامل الزيارات، فبالتالي هذه الرواية يكون سندها مشكلا، فلا يمكن الاعتماد عليها. وإن كانت بحسب الدلالة تشير إلى نكتة الكراهة، وهو الإرشاد إلى الترغيب في النسل، والنسل الذي عندما يأتي يكون له الأرضية لعمارة الأرض بالصلاح. فلذا لا بأس بأن تعزل عن المرأة السليطة والمرأة البذية، لأن نسلها لو جاء لا تكون الأرضية مناسبة لصلاحه، وكذلك المرأة التي لا تبالي بوليدها فلا ترضعه. واضح الفكرة؟ فهذه الرواية من ناحية الدلالة مهمة، فتحمل الكراهة حينئذ على الإرشاد إلى ما ذكرناه، لكن الكلام في سندها. خب، هذا تمام الكلام في أصل الحكم. يقع الكلام إن شاء الله في الدرس القادم في لزوم الدية والكفارة، يأتي الحديث عن ذلك. والحمد لله رب العالمين. يمكن أن يقال بعدم الكراهة.
هو قال يمكن أن يقال
في الأصناف.
نعم.
أي لأنه
الكراهة على الأخفية.
يعني يقول إذا تنزلنا وقلنا أن رواية الجعفي لا تكفي لرفع القراهة، فلا شك أنها في هذه الأصناف تخفف الكراهة بناء منه على أن إنما ذلك لحفظ النسل. التفتنا
النهي عن موضوع الأمم بخصوص الأمم هو بسبب الغالب، يعني أن يعني الإمام مثلا
مش النهي، تقصد تجويز ذلك من دون كراهة.
عفوا، تجويز.
أي أيضا من هذا الباب.
بالنسبة لموضوع التصحيف، مجرد أنه الراوي يصح وقوعه في هذا المورد، هل يعين أن يكون هو المراد؟
لا، مش أنه مجرد أنه يصح، الآن باعتبار أن هذا الشخص ليس له رواية أصلا ولم يترجم في كتب الرجال، والحسن بن راشد يكثر الرواية عن يعقوب الجعفري، وكون لفظ الجعفري والجعفي من ناحية يعني الآن شوي الراء يكون فيها ضخامة في الحبر تقراها واو، أو يعني التصحيف فيها له مجال، فيرجع هذا إلى مدى اطمئنان الباحث يعني.